هل من لوازم الاحتساب النية ومن لوازم النية الاحتساب؟ هل لا نية إلا بالاحتساب ولا احتساب إلا بنية؟ هذه مسألة فيها شيء من الغموض، لكن أوضح منها ما يسبقها. هل يلزم من أجل تحصيل الصدقة على النفس وهو الأجر، أو تحصيل أجر الصدقة على الغير سواء كانت مالية أو غير مالية، هل يلزم منها النية مطلقا؟ ثم ما معنى النية؟ هل النية معناها تجديد النية، أو معناها استصحاب النية في الأصل، مثل ما نقول في صيام رمضان؟ صيام رمضان معروف أن المسلم الأصل أنه إذا دخل رمضان فهو نوى أن يصومه، هذا هو الأصل. ومن هنا اختلف العلماء، هل يلزم أن يجدد النية لكل ليلة أو لا يلزم؟ الراجح لا يلزم تجديد النية. لماذا؟ لأن أصل منذ دخل رمضان وهو عارف أنه في هذا الشهر الكريم الذي يصام لله احتسابا لله. هذا في الجملة، قد يكون أحد يصوم نفاق، قد يكون أحد يصوم مجرد نفع دنيا، وهذا ما أخرى ما لنا دخل فيها. إنما نقول المسلم الذي صام رمضان احتسابا إنما استصحب النية. فكذلك لما يتعلق بالصدقة، الصدقة الراجح فيها أن المسلم الذي عرف أن الصدقة أجر ابتداء، عرف ابتداء هذه القاعدة لم يجهلها، وهو غالب المسلمين لم يجهل أن الصدقة فيها أجر، فشعوره ذلك كافي لتجديد النية. هذا هو الأفضل إن شاء الله، وإلا يكون لله عن الناس حرج ويدخل الوسواس على كثير منهم والشك. فإذن المسلم إذا كان في قرارة نفسه أنه يتصدق من أجل أن يكسب الأجر من الله ويحسن إلى الخلق احتسابا لله، يتصدق وينفق على نفسه وعلى غيره، يفعل المعروف احتسابا لله، يريد بذلك وجه الله، هذا الأصل إذا كان في قرارة قلبه، فلا يلزم أن يجدد النية عند كل فعل معروف، لأن هذا في الحرج ولم يرد، بل هو أقرب للبدعة، أقرب للبدعة. ما أقول بدعة، لأن بعض العلم يرى أنه شر كما ترون كما تستطيع أحدهم، لكن هذا فيه صعوبة في عنة عرفة. لكن قد يكون بعض المسلمين الذين يغرقون في الجهل نسأل الله السلامة والإعراض، حتى وإن كانوا في بيئات متعلمة، هؤلاء قد يكون منهم من لا يستصحب الأجر والاحتساب، فهذا النوع والله أعلم أنه لا يدعى. نعم، الصدقة إذا كان مقصود الصدقة بالمال عند بعض الناس غير منتظمة، هذا صحيح قد يرد الاستثناء، لكن في عموم الصدقات اللي هي الذكر والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن والإحسان إلى الناس وإفشاء السلام وكرام الضيف وحقوق الجار وحقوق الأقربين اللي الأصل في عمل المسلم اليومي، فهذا كله من الصدقات بالمفهوم العام. صعب أن الإنسان يستخدم هذا أمر آخر. فرق بين من صدقته دائمة، يعني يكاد يكون يوميا أو في اليوم أكثر من مرة تخرج منها أنواع الصدقات حتى المالية، مثل بعض المنفقين الكبار الذين يخرج منهم خير كثير على أيديهم وعلى أيدي نوابهم وعلى أيدي من يعني يقولونهم بإنفاق. هذا مصحب أننا نقول يلزم أن ينوهم وأن ينوي نوابهم وأن ينوي من أسندوا له هذا العمل، فيه حرج، والله دفع الحرج عن الأمة. هذا ما ذكره صفحة 65. فالظاهر هذا الحديث كله يدل على أن هذه الأشياء تكون صدقة يثاب عليها الزارع والغارس ومحوها من غير قسط، لأن ذكر الزراعة والغارس وأنها من الصدقة، الزارع والغارس ومحوها من غير قسط ولي، وكذلك أظن أنه سلم رأيته وضعه في حرام أكان عليه وجب، وكذلك وضعه في حلال كان له وجب، يدل ظاهره على أنه يوجب في إتيان أهله من غير نية، فإن المباضع لأهله كالزارع في الزرع لا يصدق. إذا اشتراط النية على نحو دائم لا يدل عليه هذا النصوص، إنما النصوص جاءت في مثل قوله صلى الله عليه وسلم يحتسبها، ومثل قوله تبتغي بي وجه الله إلا أجير، لأن المسلم غالبا يبتغي وجه الله في سائر أعماله، إلا المفرق إن شاء الله سلامه، البعيد عن التدين، البعيد عن أصحاب الاكتساب، اللي عنده غفلة متناهية، هذا معنى قد يكون يحتاج إلى أن يجدد في قلبه النية والعزم على الخير، وهذا السفن. طبعا ذكر هذا الدليل من أجل الثالث عن 60، قال فجع على ذلك أي الآية قول عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ذكر هنا ابتغاء مرضات الله، وابتغاء مرضات الله يقول كما يقال في الحديث الاحتشام وابتغاء وجه الله، ويعني يستقر في قلب المؤمن الموفي المؤمن الصالح، يستقر في قلبه ابتغاء وجه الله أفضل. فتجديد النية لا شك أنه أقوى لقلبه و أعظم لأجله، لكن ومع ذلك فإنه ما دام يستحسن هذه الحال فإنه إن شاء الله على أجر. جاء الآن النوع الثاني من الصدقة، والصدقة يعني صدقة غير مالية، ما هو قاصر على الإنسان، ذكرته له، يعني يسمى صدقة وإن كان ليس بنفع للغير في التسبيع والتهليل والتكبير والتحميد والاستغفار والمشي إلى المساجد ونحوها، يعني ذكر أمثلة الشيخ. وبهذا ننتهي بالتعليق على هذا الحديث، ثم إن شاء الله القادم نصل الحديث إن كان لكم وجهة نظر في هذا المنهج، أرجو المناصحة، الدرس لكم. نعم. كل سواء فعل، أحيانا تفعل شيء هو من الصدقة تظن أنه ينفع وقد لا ينفع، قد لا ينتفع بالآخر، أم هذا قصدك؟ ما يلزم النفع، هذا أمر الله عز وجل هو ليقدره. المهم أن المسلم غالبا ما يتصدق إلا بأمر يرى في نفسه، أما إذا كان في غرض فليس مجال للصدقة. إيش معنى الصدقة بالنية؟ معناها أنك أصلا ناوي عملك لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذه القاعدة اللي عليها المسلم الموحد المستقيم، خلاف بعض أهل البدع الذين يعني عند الاحتساب عندهم خوف، يحتسبون أمور لغير وجه الله ويظنونها لله. لا نقصد هؤلاء، نقصد المسلم على الفطرة أو على الدين الحق أو على منهج السليم، فهذا أصل في جميع أعماله أنها لوجه الله، هذا هو الأصل. بقي هل يلزم أن يستصحب هذه النية في كل عمل؟ نقول هذه في حرج، لكن قد يكون في مفردات الأعمال، شو مفردات الأعمال؟ يعني موقف ليس معتاد، صدقة جاءت على وجه طارئ، هذه تحتاج إلى أن يكون فيها نية. أما الصدقة اللي وإن كان هذا التعبير في النظر لكن مجاب التقريب، الصدقات الروتينية من عملك اليومي أو من عملك تجاه الآخرين اليومي اللي يعتاد ويتكرر، فهذا أقوى. أنت غالبا ما عملته إلا ينبعث في قلبك حب الخير والنفع والانتفاع، والله أعلم. نعم. ما أدري هذه أظنها تحتاج إلى تفصيل، هل الدفع مما هو مشروع؟ فأظنه يؤثر على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بنوع من الصدقة وهو الابتسام لرجل من أهل فسق، ولذلك لماذا؟ اتقاء شره، اتقاء شره، وعلى هذا يقال. فيبدو لي والله أعلم إن كان هذه مسألة تحتاج تفصيل، لكن ابتداء فيما يبدو لي الأول وهلة، إن إذا كان دفع الضرر عنك الصدقة لدفع ضرر عنك مما هو مشروع وسائغ لك شرعا ففيه أجر إن شاء الله، لأنه من الصدقة على النفس، لأن الصدقة على النفس في جلب الخير ودفع النفع ودفع الشر، في جلب الخير ودفع الشر. باقي سؤال؟ نعم تفضل. إيه الحزن الذي يبقى أما الحزن العارض فهذا لا شك أنه يحدث للمسلم ولا يضره، لكن الحزن الذي يبقى ليس معه اكتساب ولا صبر، أما مثل الحزن على الميت والحزن على صواب شيء، صواب مثلا امر مشروع، فهذا ما لا حرج فيه، لكن لا يكون حجا دائما. الله اعلم. نعم. والان ننتقل الى كتاب جامع علوم الحكم. والحقيقه جاني اقتراح محسن، لكن مع ذلك اعتبر هذه اراء فرديه، انه نستمر على ما كنا عليه من قراءه الكتاب تفصيلا. ومع ذلك في هذا الدرس سنسير على المنهج الاخير اللي هو انتقاء مواضع من الاحاديث التي يعني تعتبر اصول لموضوعات الحديث. وصلنا الى الحديث 26 عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقه، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقه، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها مساعده صدقه، والكلمه الطيبه صدقه، وبكل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه، وتميط الاذى عن الطريق صدقه. رواه البخاري. هذا الحديث ورد بألفاظ عديده كلها جاءت على سبيل ضرب المثل، ليست على سبيل الحق، لان ما يجب شكره لله عز وجل لا يتناهى سواء في جزئيات النعم او في كلياتها. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ضرب مثلا باهم بابرز ما يعرف الناس من النعم الظاهره في الجسم، وهي اعضاء الجسم المفاصل، هذه كمثل. والا فالانسان يجد من نفسه من نعم الله عليه ما لا يحصى، لو جلس طول عمره يحصي نعم الله عليه ما عدا، في كل احوال، في جسمه وفي روحه وفي نفسه وفي عواطفه وفي مشاعره وفي تقلبات احواله منذ ان يولد الى ان يموت. لكن هذا جاء على سبيل ضرب المثل في الأمور الواضحة البينة، وهي هذه الأعضاء في الإنسان. فإن الإنسان لو تأمل لوجد كل عضو يمثل نعمة كبرى من الله عز وجل، وهذه النعمة تحتاج إلى شكر. هذا أمر. الأمر الآخر أن ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من شكر الله عز وجل هذه النعمة من أنواع الشكر ليس على سبيل المكافأة، بل على سبيل التفضل والإنعام من الله عز وجل. لأن المؤمن لو جلس طول عمره على أعلى ما يرضي الله عز وجل من العبادات، لو جلس طول عمره على المشروع الذي يرضي الله عز وجل من العبادات يعبد، ما كافأت هذه العبادة نعمة التوفيق لها. التوفيق لهذه العبادة بحد ذاته من الله عز وجل لا تكافئه العبادة طول العمر. فكيف إذن بسائر النعم؟ الهداية وحدها لا يمكن يكافئها المؤمن. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. لكن جاء هذا على سبيل المثال وسبيل بيان فضل الله عز وجل على عباده، بأن جعل هذا الجهد البسيط من الإنسان، هذا الجهد الضعيف، جعل الله عز وجل شكرا له بفضله ومنه. ذكر الشيخ أن الإنسان فيه 360 عظما، أيضا هذا على سبيل المثال، وإلا قد تزيد خاصة بعد اكتشاف أجزاء الجسم قد تزيد عن هذا الكثير، لكن ربما يكون هذا هو المشهور عند الناس. الشاهد أن كل نعمة من نعم الله تحتاج إلى صدقة، وهذه الصدقة نوعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدة أنواع، سأذكر نماذج منها أو نعرض نماذج منها كما ذكر الشيخ. ذكر أكثر من 20 نوع من أنواع العبادة القلبية واللسانية وعبادة الجوارح على سبيل الشكر لله عز وجل، لكنه بدأ بالصدقة، لأن الصدقة هي مفتاح استعداد القلب للخيرات، لأن الصدقة تجر إلى خيرات كثيرة. الصدقة تقضي على الشح، والصدقة أيضا تلين القلب، الصدقة تحرك في الإنسان العطف على الآخرين، الصدقة غالبا تنطلق من الإخلاص غالبا، لله عز وجل. صدقة انتزاع من ملك الإنسان وما يملكه إلى إعطاء الآخرين، فهذه جماع الخير. وإلا فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الشكر كما سيأتي. ثم قال: فمن لم يجد يأمر بالمعروف عن المنكر، هذه الثانية. من لم يستطع يرفع عظما عن الطريق، وهذا جاء بعدة الفاظ: ناطق الأذى عن الطريق ونحو ذلك. من جاء على سبيل المثل رفع العظم، هذا على سبيل المثل. وإلا فالإنسان يجب أن يحرص دائما أن ينيق أي أذى يعترض الناس في طريقهم. وبالمناسبة نحب أن نشير إلى ظاهرة حقيقة مؤسفة في هذا الوقت، وهي اتكالية الناس وعدم مبالاتهم برفع الأذى عن الطريق. الآن الأذى عن الطريق يتسبب في مشكلات عظمى، حوادث مروعة، يعني ما يحدث في الطرق السريعة في الشوارع أحيانا من معوقات، نجد الكثيرين منا يرونها ولا يحدثون ساكنا في إزالتها أو الاتصال بالجهات المسؤولة لإزالتها، وكم يحصل بها من الأذى. حق الطريق أيضا من جوانب عديدة أصبح منسي، حق عابر السبيل. وأذكر من القصص ما تذكرون مثله وأكثر. كان أحد جيراننا يقول بأنه تعطلت عنده عجلة في الطريق السريع بين القصيم والرياض، فيقول بأنه جلس من الضحى واقفا يستجد الناس يقفون له، فلم يقف له أحد. فكان مر به رجل رآه على الطريق لكنه ما بال به لأول وهلة، فذهب مسافة ما يقرب من ساعتين وقضى حاجة له، ثم رجع ووجد الرجل في موقف إلى قرب العصر، من الضحى إلى قرب العصر، فعطف عليه ورجع إليه. قال: أنت الذي كنت واقفا قبل الظهر؟ قال: نعم. ما شأنك؟ فما وقف أحد، ضاع المعروف بيننا. الناس يشيعون أنه يحدث أحيانا مشاكل وما إلى آخره، هل من تثبيت الشيطان؟ نعم، قد يحدث من بعض معترض الطرق شيء من المشكلات، لكن يجب أن لا يضيع المعروف بين الناس وتضيع الصدقة وحقوق عابر السبيل بمثل من ذلك. هناك أناس هلكوا بالحوادث، هلكوا عطشا جوعا على الطرق، على الطرق. وقد حصل أيضا على أيدي بعض ما هذه المشاهد، وجدت رجلا يكاد يحتضر في رابعة النهار الصيف الشديد على قارعة سن الإسهل في الطريق، فلما وقفت عنده وجدته في آخر اللحظات يعني الإدراك. ما شأنه؟ قال: أنا منذ ساعات واقف أريد من الناس شربة ماء، فلم يقف أحد. كاد أن يهلك. وفي البرد وفي الأحوال السيئة الناس لا يبالون. هذا جاء بمناسبة أيضا يماطط الأذى عن الطريق. كم يحدث من المشكلات الكبرى والحوادث بسبب وجود بعض الأذى في الطرق، من يكون يبالي بذلك؟ حفر تفاجأ الناس، يعني أشياء تنقذت من سيارات أخرى شتى أنواع المؤذيات، من يجد من يهتم بها اعتمادا على الجهات المسؤولة أو الصيانة أو البلدية؟ وكل هذا من الإثم. قال: فليعن ضعيفا، هذا الرابع نوع. أول الصدقة المعروف من المنكر، ثانيا عبارة عن إماطة الأذى عن الطريق وإعانة الضعيف. قال: فمن لم يستطع، قال: فليدع الناس من شأنه. هذه أيضا قاعدة عظيمة. الإنسان قد يكون عنده ضعف في همته في النفع المتعدي في الآخرين، إما لعدم القدرة أو لأي سبب من الأسباب، فيبقى كف الشر، كف الشر عن الآخرين في حد ذات الصدقة. وهذا معنى عظيم، معنى عظيم يقتضي منا التأمل والوقفات، هو أن لا حد للمعروف، وأن الإنسان لو لم يملك شيئا يفعله للناس يقدمه من الخدمات أيا كان نوعها، فعلى الأقل يكف لسانه ويده وشره عن الناس. وهذا بحد ذاته فضل، لأن الإنسان حمام هارب حارب، قد تهم نفسه بشيء يؤذي الآخرين، فإذا ردع نفسه عن الأذى فقد فعل معروفا، وبذلك يكون أدى الصدقة وكأت بها بعض ما أنعم الله عليه. ثم ذكر في الحديث التالي بعده حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن ذكر الله، هذا الثالث نوع، وحمد الله سابع نوع، وهلل الله الثامن، وسبح الله التاسع، وعزل حجرا عن طريق المسلمين عاشق، أو عزل شوكة، أو عزل عظما، هذا داخل فيما سبق إذا إماطة الأذى عن الطريق أو رفع العظم. ثم ذكر في الصفحة التالية في وسط الصفحة قال: في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة، قالوا: فإن لم يجد، قال: فليعمل بيده، فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل، قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل، قال: فليأمر بالخير، أو قال: في المعروف. فإن لم يفعل، قالوا: فإن لم يفعل، قال: فليمسك عن الشر فإنه صدقة. هذا بمثل تلك المعاني، لكنه زاد: فيعمل بيده ويعين ذا الحاجة الملهوف، هذه زيادة معاني. كما ذكر أيضا في الحديث الذي قبله في أول الصفحة 72 حديث مسلم قال في آخره: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذن شملت هذه الأنواع جميع أنواع العبادة، جميع أنواع المعروف، جميع أنواع الإحسان، جميع أنواع الذكر، كل هذه مما يجب على المسلم أن يبذلها ليشكر الله عز وجل على ما أنعم عليه. الباقي كله حول هذا الموضوع، لكن هناك يعني فائدة أشار إليها أحد أئمة السلف في صفحة 76 السطر الثالث عن يونس بن عبيد: أن رجلا شكا إليه ضيق حاله، فقال له يونس: أيسرك أن لك ببصرك هذا الذي تبصر به 100,000 درهم؟ هل ترى أن هذا عوض؟ لو قيل لك: نأخذ بصرك ونعطيك 100,000 درهم، توافق؟ قال الرجل: لا. قال: فبيدك 100,000 درهم، احسبها رصيد، والأمر أعظم من ذلك، هذا من باب المثل فقط. قال: لا. قال: هذه رجليك. قال: نعم. أن لك ثم قال: لا. قال: فبيدك 100,000 درهم؟ قال: لا. قال: فبرجليك؟ قال: لا. قال: تذكره نعم الله عليه، يعني عدد عليه النعم. قال يونس: أرى عندك 100 ألوف، أنت تشكو الحاجة وأنت تشكو الحاجة. وهو يشير بذلك إلى أن نعم الله عز وجل لا تكافأ بالدنيا كلها، وأن المسلم يجب عليه دائما إذا فقد شيئا، إذا فقد شيئا من متاع الدنيا أيا كان، فليتذكر ما هو عليه من النعم. وأول ذلك وأعظمه نعمة الهداية للإسلام، نعمة التوفيق للإيمان، هذه لا يعدلها شيء، فيجب عليه أن يكون شاكرا صابرا. وأن ما يمس المؤمن من النقص والأذى لا يعني أنه حرم النعم، بل يبقى عليه معه من النعم ما لا يحصى. ولذلك ينبغي للمؤمن دائما ان يتذكر عندما تأتيه المصائب والأواء وما يعتريه في الدنيا من الهم والغم، كل ما اصابه شيء من ذلك يجب ان يتذكر ما بقي عنده من نعم الله التي لا تحصى ولا تعد. ذكر الشيخ صفحة 83 قال: ونرجع الآن إلى تفسير حديث كل سلامة من الناس الصدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال: يعني أن الصدقة على ابن آدم عن هذه الأعضاء كل يوم من أيام الدنيا، يعني من أيام عمره، من أيام عمره التي فيها التكليف، فإن اليوم قد يعبر به عن مدة أزيد من ذلك. يعني كأنه يقول: مع أن كل يوم عليه صدقة، كذلك العمر كله والدهر كله والسنين كله والشهور، لكن ضرب مثلا بأقل أحوال الإنسان أو في سائر في أعم أحوال الإنسان، وهو اليوم، عمل اليوم والليلة. ثم ذكر أن الشكر على درجتين في السطر الأخير: إحداهما واجب، وهو أن يأتي بالواجبات، وهذا هذا هذه لفة كبيرة مهمة عظيمة، وهي أن أعلى درجات الشكر القيام بالفرائض والواجبات حسابا لله عز وجل، فإن هذا أعلى مقامات الشكر، العبادة لله سبحانه، أداء الفرائض، أن يأتي بالواجبات ويتجنب المحارم، هذا لا بد منه، ويكفي في شكر هذه النعم ويدل على ذلك ما خرجه أبو داود من حديث أبي الأسد الزيلي قال كنا عند أبي ذر فقال يصبح كل سلام من أحدكم في كل يوم صدقة وله بكل صلاة صدقة وصيام صدقة وحج صدقة. هنا ذكر غير أنواع الصدقة، ذكر فرائض الدين الصلاة والصيام والحج وأيضا المستحبات والسنن التسبيح والتكبير والتحميد إلى آخره. ثم ذكر أيضا في آخر المقطع أن من الشكر ترك المعاصي، فعل الواجبات وترك المنهيات. قال بعضهم الشكر أن لا يستعان بشيء من نعم على معصية الله. ثم ذكر الدرجة الثانية 85 من الشكر، وهي الشكر المستحب، وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض والصلاة المحامي بنواتب الطعام. والعجيب أن هذه لازمة لتلك. لو تأملنا فإننا لا نتصور أن إنسانا يقوم بالواجبات والأركان وحقوق الله عز وجل على الوجه الأكمل ويتجنب ما نهى الله عنه على الوجه الأكمل، لا نتصور من هذا أن ينسى السنن والمستحبات، لا نتصور منه إلا القليل والنادر، أو من يعمل هذه الواجبات من غير قلب الحاضر. أما الذي يعمل الواجبات والفرائض بإخلاص وصدق وتجرد الله عز وجل وإنابة إلى الله ورقابة لله، فإنها لا بد أن تجره إلى فعل المستحبات، وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض والسنن المحارم بنوافل الطاعات، وهذه درجة السابقين المقربين. ثم ذكر أن أنواع الشكر منه ما هو قاصر على الإنسان والتسبيح والتهليل والعبادات التي تصدق، ومنه ما هو متعدي وهو نوع من الشكر أيضا، وهو نفع الآخرين، فعل معروف للآخرين هو نوع من الشكر لله عز وجل.
جامع علوم الحكم. وصلنا الحديث السابع، الحديث 27 عن نواس بن سمعان، طبعا صفحة 93، عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. أولا سيذكر الشيخ بعض القواعد يشير إليها فيما بعد، لكن هنا أحب أن ننبه إلى بعض الأمور الإجمالية، وهو أن الشرع أحيانا يعرف بعض المعاني والمصطلحات الشرعية ببعض مفهومها من باب الحفز والاهتمام أو من باب المناسبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل ويسأل عن كثير من الأمور، من ضمنها أنه سئل عن البر، فكان الجواب يناسب السائل والحال والمقال ويناسب يعني الظرف الذي يكون فيه الجواب. أعني حينما حصر النبي صلى الله عليه وسلم البر بحسن الخلق والإثم بما حك في نفسه كرهتني يطلع الناس، وأيضا حينما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي بعده بأن باستفتاء القلب، وأن البر مطمئنة إليه النفس ومطمئنة إليه القلب، والإثم حاك في النفس وتردد في الصدر. هذه جزء من معنى البر، لأن البر شامل لجميع الدين، كل ما أمر الله به من الأركان والفرائض والواجبات والمستحبات وجميع ما أمر الله به من الدين عقيدة وشريعة فهو البر، وكل ما نهى الله عنه من الكفر الشرك والكفر والموبقات والذنوب الصغائر والكبائر كلها داخلة في الإثم. لكن وهذا يذكرنا بما سبق تقريره بأهمية معرفة وجوه الدلالة في النصوص، أن النبي صلى الله عليه وسلم بل في كلام الله عز وجل في كتابه وفيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أنه يختلف الجواب والإطلاق في الاصطلاح الشرعي في المعاني والألفاظ والتركيبات ما بين حال وحال وبين شخص شخص وبين ظرف وظرف، وأنه أحيانا يفسر المعنى الكلي بجزئه وأحيانا العكس، المعنى الجزئي يفسر به الكل. ويذكرنا أيضا بما سبق بيانه بضرورة الشمولية في الاستدلال، لأنه ممكن يأتي وهذا حدث من كثير من أهل الأهواء وناقصي العلم وقليلي الفقه، وهذا تجدونه الآن في الآونة الأخيرة عندما كثرت الجرأة على الدين، بأن يأتي واحد ويجتزئ يأخذ نص مثل هذه النصوص ويحصر به الدين. هناك داعية مشهور رأيت من خلال منهجه وفي خارج هذه البلاد من خلال منهجه أنه أراد أن يثبت في قلوب الأجيال أن الدين إنما هو الأخلاق وحسن الأخلاق، هو العقيدة وهي فرائض الدين وهي كل الدين. بالتتبع وجدنا أن هذا هو المنهج الذي يركز عليه، وصار له جمهور بالملايين وله أشرطة. هذا الصنف من الدعاة ناقص الفقه، ما عنده فقه في الدين، ما عنده موازين، لأنه تتبع مثل هذه الأدلة، مثل حديث البر وحسن الخلق، حصر به الدين حتى يكاد يقول، لكن ما قالها، لكن تجد هذا من يعني خلال عباراته بشكل غير صريح، وهو المنهج الذي عليه كبارها أصحاب هذا المنهج القديم أهله والبدع، يرون أنه إذا الثمرة من أو القصد من الدين هو تهذيب النفس وتهذيب الخلق، فإذا وجد تهذيب النفس وتهذيب الخلق لا حاجة إلى إقامة الفرائض. ولذلك تجد هذا الصنف من الناس يقعون في الفجور ويسوغونه، ثم يقولون التقوى ها هنا أو البر حسن الخلق، ويقول أن أخلاقي مع الناس عالية، لكن أخلاقك مع ربك عز وجل؟ ثم هل الأخلاق مع الناس مقصورة على مجرد تعامل الظاهر؟ إذن حينما حصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقصود، البر بحسن الخلق وبأمثاله، وحينما حصر الإثم في مثل هذا الحديث بما حكى في نفسك أو ما تردد أو ما كرث أن يطلع عليه الناس، هذا دليل على أن هذا نوع من البر، وصف بأنه البر في مثل هذا المقام للتأكيد عليه ولتثبيته في القلوب وليكون منهج، لكن ليس هو البر كله، والإثم هنا ليس هو الإثم كله، إنما هو بعض البر وبعض الإثم، وهذا كثير في النصوص. ننتقل إلى صفحة 97. يقول إن أشار الشارح رحمه الله إلى أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للبر وحتى للإثم اختلف في مثل هذه الأحاديث وفي غيرها، وهذا أيضا قاعدة في جميع النصوص التي اختلف فيها تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المصطلحات الشرعية. قال هنا: لأن البر يطلق باعتبارين معينين، هذا على سبيل الإجمال، ذكر أحدهما وهو الاعتبار الخاص، والثاني وهو الاعتبار العام. قبل أن أشير إلى تفصيل هذين الاعتبارين، أحب أن ننبه إلى أنه يقصد بالاعتبارين أولا الاعتبار العام وهو الطاعات كلها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لها مثلا، وهذا كثير، بمعنى أن الحديث يحتمل دخول جميع الطاعات بالبر من خلال هذا السياق، إنما جاء حصر البر ببعض صوره هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب ضرب المثل، من باب الاهتمام، من باب مراعاة الحال أو حاجة الناس أو حاجة السائل أو غير ذلك من الاعتبارات. إذن هو أشبه بالمثل، لكن البر في مثل هذا المقام نفهم منه بالمفهوم، أي مفهوم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي وردت، أن البر عام للطاعات كلها، وهذا تعضده الأدلة الأخرى ويعضده الواقع ويعضده نهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهاج النبوة، وهذا أمر له اعتبار عندما نريد أن نستدل، لئلا يأتينا قليل العلم قليل الفقه أو أصحاب الفتنة أو أصحاب الشهوات فيأتون بمثل هذه المشتبهات من النصوص، اشتبهات عليهم وليست اشتبهات علينا، فهؤلاء نردهم إلى مفهومة الدين، نردهم إلى قواعد الشرع، نردهم إلى الثوابت الأخرى. إذن في هذه النصوص نفسها التي تفهم عند البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر البر بهذا النوع، فإن هذه النصوص كذلك تفهم بمفهومها العام المفهوم العام، وهو اعتبار الطاعات كلها، الخيرات، فرائض الدين، واجباته، مستحباته، كلها داخلة في البر. الاعتبار الثاني وهو الذي بدأ به الشيخ هنا، الاعتبار الخاص، وهو ما نفهم منه الإحسان للخلق. لكن البر الذي هو الإحسان للخلق، هل يمكن أن يتم على الوجه الشرعي السليم الذي يعني يسعد به الإنسان في الدنيا ويثاب في الآخرة؟ الإحسان إلى الخلق هل يأتي دون أن يقوم المسلم بفرائض الدين وواجباته؟ الدليل على أن المحسن في أخلاقه من الكفار لا اعتبار لأعماله، بأدلة أخرى، ومن هنا يأتي أهمية ترابط الاستدلال، ترابط النصوص. بعض الأدلة يرى بعض طلاب العلم أو قليل العلم أنها بعيدة الاستدلال، لا، هي قريبة مباشرة. فنحن نستدل على أن المقصود بالبر المعنى العام، وأن المقصود بالبر أيضا المعنى الخاص وهو الإحسان للخلق، وأن هذا النوع لا يسمى برا، لا يكون برا عند الله، اللي هو حسن الخلق مثلا، لا يكون من البر الذي يسعد به الإنسان في الدنيا ويؤجر عليه في الآخرة إلا إذا استقام على دين الله عز وجل. ودليل ذلك عموم النصوص التي تجعل عمل الكافرين من حسن الخلق هباء منثورا لا قيمة له. ومن هنا نعم المؤمن مطالب بحسن الخلق، وهو ثمرة من ثمرات إقامة الفرائض، ثمرة من ثمرات العمل بشرع الله، ثمرة ضرورية. وهذا ذكرنا بأهمية وخطورة غفلة عن هذا الجانب في الدعوة إلى الله اليوم وغير اليوم. نرى بعض المنتسبين للدعوة، المنتسبين للسنة، عندهم شيء من القسوة، شيء من العنف الكلامي أو العنف في المواقف تجاه المنصوحين، فهذا يتنافى مع ثوابت الدين. وينبغي أن نعرف أن حسن الخلق ليس من فضول الأمور أو من الجزئيات أو من الأمور الثانوية أو المرتبع. حسن الخلق هو ثمرة أو الثمرة الحقيقية لإقامة الفرائض والواجبات، الثمرة الحقيقية للإيمان الحق بالله عز وجل وبأركان الإيمان الأخرى. إذن حسن الخلق ليس من المكملات بل من الأساسيات، بل هو ثمرة. إذن الإحسان إلى الخلق معنى خاص لهذا الحديث لكن يحمل المعنى العام بالضرورة. الشيخ هنا قال باعتبار معنيين، أحدهما باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم، وربما خص بالإحسان إلى الوالدين. البر بالوالدين هو أعلى درجات الإحسان مع الخلق بعد الإحسان مع الخالق، ويطلق كثيرا على الإحسان إلى الخلق عموما. وقد صنف ابن المبارك كتابا سماه كتاب البر والصلة، هنا قصد البر الإحسان الخاص، والصلة كذلك صلة الرحم ومن له حق الصلة. ثم ذكر آخر الصفحة في السطرين الآخرين قال: ومن هذا المعنى، أي الاعتبار الإحسان إلى الخلق، ولاحظوا الفقه من الشيخ رحمه الله، قال: ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور هو الذي يكثر فيه الحاج من أعمال البر، وأولها الإحسان إلى الناس والرفق بهم. لو نظرنا حال كثير من الحجاج مع الأسف وجدنا العكس، من ذلك استعراض العضلات في الزحام. يا أخوان رأيت بعض المشاهد وكان معي بعض الناس، قلت له لاحظوا، أنا أراها كثيرا لكن تلفت نظري وأقول بعض من معي لاحظوا، يأتي بعض الناس قبل أن يصل الجمرات بمسافة وهو يستعرض عضلاته كذا بالهواء الطلق، يعني قبل أن يصل للناس وهو يرجف يمينا وشمالا بحيث لو وصل للخلق سيدمر من حوله. ظن أنه رمي الجمرات بالشجاعة، هذا أي هذا ما استشعر حسن الخلق والرفق بالناس. وأنا رأيت هذا العام رغم الله الحمد أن الرمي ميسر، رأيت يعني منظر مؤلم أكثر من مرة. بعض الذي يدعون أنهم شجعان يأتي بزمرة من أقارب زمرة استعرض عضلاته أمام الخلق ثم يدخلهم يرمي الجمرات ثم يرجع وراء لا يدري من وراءه، يضرب بالخلق، يضرب هذا من وجهه وهذا في أضلاعه وهذا رأي العين، يرجع وراء ما بحاجة إلى أن يرجع وراء، يحتاج يعني ممكن يستقدم الناس ويرى أمامه من حوله لئلا يضر، لكن أراد أنه يستعرض أنه هو القوي الشجاع هو صاحب الموقف. أما مسألة حسن الخلق ليست على باله إطلاقا، بل أظنه يحتسب في سوء الخلق، يراجع وراء ويضرب الناس من ورائه. فمثل هذا أنا أتيت به في الحج لنرى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور. صحيح أن من معاني المبرور المقبول، لكن ما هي علامات القبول؟ الأمور الباطنة بين العباد وبين ربهم لا نعلمها، لكن الأمور الظاهرة هي الإحسان للخلق. أكثر ما يكون البر في الحج فيما يتعلق بما يراه الناس هو الإحسان إلى الخلق، الرفق بالناس، معاونة الناس ومساعدتهم، عدم الأنانية يعني التضييق على الناس. رأينا بعضهم يضيق على بعض، يتسابقون ولو ضروا الكثيرين على عمل يرونه بر وهم يقعون في الإثم. يعني كان الافتراش قبل أن يعمل، قبل يمنع قبل كم سنة، كان يشكل أذى لا يطيقه أكثر الناس. يعني مثلا نقول بعض الحجاج الذين يترخصون في تأنية الإنابة في الرمي، نقول يا أخوان اذهبوا بالليل أنتم والنساء القويات، يقول ما أستطيع من المفترشين. وأنا جربت والله صدق، ما أستطيع أن أصل الجمرات بسبب الافتراش، وافتراش فيه جميع معاني التبدل، اختلاط وتبرج ونوع من الأذى بجميع أنواعه. سئلت كم مرة هذا العام رغم أن الافتراش قليل من سائلين عدة، لكن هذه تدل على ظاهرة عدم اهتمام الناس بالبر الذي هو معنى الحج. يقول بعض المفترشين إني لما قمت الصباح الفجر قبل الفجر وإذا الأرض من تحتي فيها جميع أنواع النجاسات والأوساخ، كيف توضأ ومن أين؟ كله يا أخي ما الذي جاء بك من مكان مريح إلى هذا المكان الذي تعرف أنه مؤذي وتعرف أنه أوساخ الناس؟ يتوضأ بعض في طريق بعض، بل نسأل الله السلامة بعضهم لا يراعي حق الطريق في أعلى درجات الفحش والنجاسات. فأقول يا أخي ما الذي حدا بك أن تأتي لمثل هذه المقامات التي هي أذى لنفسك ولغيرك، والله ما أمرك بهذا. طبعا يدعي أن بعض المشايخ يقول حاول أن تجد مبيت بقدر ما تستطيع، ما أفتاك بأن تأتي لمكان تخرج فيه من معنى البر في الحج وإقامة الحج على ما يرضي الله عز وجل. المهم أن الحج المبرور، الشيخ أشار إلى لفتة لطيفة أنه من أعلى معاني البر وهو المتعلق بالباب الذي تكثر فيه أعمال البر والإحسان إلى الخلق بالحج. ثم صفحة 98 قال وإذا قرن البر بالتقوى كما في قوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، فقد يكون المراد بالبر معاملة الخلق بالإحسان وبالتقوى معاملة الحق بفعل طاعته، وهذا فقه عظيم، واجتناب محرماته. وقد يكون أريد بالبر فعل الواجبات وبالتقوى اجتناب المحرمات كما ترون، هذا داخل في هذا، هو أدخل الجزئي في الكلي. وهذا كثير في تفسيرات السلف، حتى يظن بعض الناس أن السلف يحصرون بعض المعاني الشرعية الكبيرة بجزئها، لا، هم لا يحصرون، هذا نوع من أنواع مسلك التفسير للنصوص والتأويل الصحيح، وهذا تجدونه في مثل الكتب السلف المتقدمة القديمة مثل ابن جرير في التفسير، ومثل كتب السنة الأمهات التي فيها نوع من التعليقات أو التبويب، تجد أنهم يفسرون الشيء بجزئه ولا يقصدون حصر المعنى الشرعي بالجزء، إنما هذا هو المقام الذي يكون فيه التفسير بجزئه. فحينما تأتي مثل هذه التفسيرات معنى البر ومعنى الإثم بجزئياته، لا يعني ذلك أن الذي فسر من السلف تجاهل الكليات والمعاني الشاملة، لكنه راعى شيئا معينا في التفسير. وأتمنى لو أن طلاب العلم أمثالكم يظهرون مثل هذا المنهج في تفسيرات السلف القديمة التي فتن بها بعض المعاصرين وبعض المتأخرين ليتلقطوها التقاطا انتقائيا فيجعلونها منهج، وهي ليست منهج. المنهج هو الشمولية في الدلالة، الشمولية في الاستدلال. ثم قال والمعنى الثاني من عن البر يراد به جميع الطاعات الظاهرة الذي ذكرته أنه هو الأول، المعنى العام هو الأول، الشيخ جعله هو الثاني. صفحة 99 أشار إلى قوله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم في حديث في جواب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس شامل لهذا الخصال. ثم قال أدب بأداب الله أدب بها عباده في كتابه. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل بأنه على خلق عظيم لأنه مثل الدين بجميع أموره في الدلائل والمسائل، في العقيدة والأحكام، في المنهاج والمفردات. النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في الدين كله، فمن هنا كان على خلق عظيم، أولا في عبادته لربه. لئلا يعني نحصر مفهوم الخلق كما يحصره بعض الناس بمجرد التخلق بالأخلاق الظاهرة للناس، أعظم الخلق وأوله وأساس الخلق هو التخلق مع الرب عز وجل، أن يكون الإنسان حسن المعاملة لربه. ولن تكون معاملته للخلق على وجه شرعي صحيح حتى يكون خلقه عظيم مع ربه عز وجل. وقالت عائشة كان خلقه القرآن، والقرآن عقيدة وأحكام وأداب ويشمل سائر أمور الدين. قال يعني يتأدب، يعني في قول عائشة خلقه القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتأدب بأدابه فيفعل أوامره ويجتنب نواهيه، فصار العمل بالقرآن له خلقا كالجبلة والطبيعة لا يفارقه. ما أحوجنا إلى ذلك، وهذا أحسن الأخلاق وأشرفها وأجملها. وقد قيل أن الدين كله خلق، ها هنا جاءت يعني الشمولية التي يدخل فيها كل ما سبق وكل ما يلحق. وهذا دليل على عمق فقه السلف، عمق فقه أهل الحديث والسنة، لا كما يتهمهم بعض يعني الغافلين وبعض المنافقين بأنهم يعني مجرد رواة، مجرد حفظة، أن ليس عندهم وعي ولا استيعاب. طبعا لماذا يتهمهم بذلك؟ لأنهم لا يتعمقون معهم في الخيالات والأوهام، لكن عندما تأتي إلى الفقه في الدين، إلى نفع الخلق، إلى يعني ما يتعلق بالاجتهاد في أمور الحياة الدنيا التي يسعد بها الخلق، تجد قمم شامخة، تجد عقول جبارة اهتدت بنور الله عز وجل فأنتجت هذا النتاج العظيم، هذا الفقه العام الشامل الذي يدل على عمق الفقه. قال: وقد قيل أن الدين كله خلق، وهذا دليل عمق الفقه عند السلف. أما في حديث وابصة: البر ما مطمئن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، وفي رواية: من شرح إليه الصدر فسر الحلال بنحو ذلك. وهذا يدل على أن الله فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه وقبوله، وركز في الطباع محبة ذلك والنفور ضده. سيذكر الشيخ بعد قليل أنه هذا لابد يضبط، يعني حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنت البر مطمئنت إليه النفس، وتردد في الصدر، أو أحيانا يقول يعني ثم كيف يطلع إليه الناس ونحو ذلك. هذه المعاني مشروطة. هل كل ما تطمئن إليه نفس كل إنسان يكون محمود، يكون بر؟ إذا مشروط هذا بالبر، أطمئنة إليه النفس السوية ولا شك، والقلب السليم ولا شك، القلب المهتدي. وإلا فقلب الكافر وقلب المنافق ونفس الكافر ونفس المنافق ونفس صاحب الشهوة والهوى قد يغفل عن ذكر الله وعن عقوبة الله، فيطمئن كل الاطمئنان الذي هو عقوبة له إلى فعل المعصية. لكن هذا اطمئنان من أقفلت قلوبهم، وإلا كل ما بقي عند المؤمن شيء من الإيمان صار عنده شيء من القلق من المعصية، صار عنده شيء من الميل للخير. فإذا المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير البر أنه ما تطمئن إليه النفس ويطمئن إليه القلب، والإثم محاك في الصدر، وكيف يطلع الناس، أن هذا المقصود به القلب السليم والقلب الطيب والنفس التي السوية التي لم تطمسها عوارض الشبهات والشهوات والأهواء والبدع وغيرها. ونرجع إلى أصل النفس البشرية، وأنا أصل الفطرة، في قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فهذا المولود على الفطرة، والنفس السوية هي التي تكون عندها ميل إلى الخير، بشرط أن لا يوجد، أن لا يكون أمام الإنسان دليل واضح صريح. إذا وجد الدليل خلاص لا اعتبار لاطمئنان النفس ولا القلب. لكن إذا جاءت بعض المسائل الدلالة فيها غير واضحة، ليست من الحرام البين ولا من الحلال البين، والإنسان لم يملك الدليل الواضح أو اشتبه عليه الاستدلال، فمن هنا يأتي كون الإنسان على الإيمان والفطرة اطمئنان النفس وهو مشروط. نعم لا نعم أحسنت. الإنسان اللي اتسمت نفسيته بالإعراض عن الشرع والتساهل ليس لا اعتبار له، والعكس كذلك. الإنسان الذي يميل إلى الشدة والتنطع أو عنده وسواس، وغالبا التنطع هو نوع من الوسواس في الحقيقة، غالبا تنطع وتشدد في الدين هو نوع من الوسواس، هذا لا اعتبار لها أيضا. أحسنت، التنبيه على هذا مهم، لأنه أحيانا يكون الإنسان متدين لكن عنده شدة، فلا عبرة إذا كان خرج عن قواعد الشرع في التشدد في الدين في التنطع، لا عبرة بما تطمئن إليه نفسه هو. فإذا ننتقل لصفحة 100، فائدة عن معاذ بن جبل، فائدة فيما يتعلق بالزلة. يقول: أحذركم زيغة الحكيم. الحكيم هو العالم والعاقل، وكل هذا يسمى حكيم وطالب العلم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان الحكيم التي نسميها زلة العالم أو زلة المؤمن، وقد يقول المنافق كلمة حق وقد يقول المنافق كلمة حق. فقيل لمعاذ: ما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق يقول كلمة الحق؟ قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه، تنكرها النفس السوية. يقصد المشتهرات هنا الغرائب، فعلا بعض العلماء بعض الدعاة مثلا في أصلنا وفي جميع العصور تفاجئ أنه فتوى أفتى بفتوى يقشعر منها جلدك، إذن يزله. نعم تتثبت، ربما يكون معه دليل، ربما كنت واهم، هذا شيء آخر، لكن الأول وهلة. اتق زلة الحكيم، لا تسلم إذا رأيت الأمر منكرا غريبا شادا، إذا رأيت الفتوى ليست على الوجه، وهذا يكثر على الوجه الشرعي، وهذا يكثر في الفتن. في مثل يومنا هذا وقع كثير من العلماء، كثير من طلاب العلم، كثير من الدعاة في أمور تشده العاقل، ألبست على بعض الشباب. والله يا أخوان بعض الأخبار عن بعض طلاب العلم إذا سمعت بها وسمعتها عنه يصدع راسك. اللهم سلم سلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. هذه زلة، زلة الحكيم. ولذلك كثير من الشباب الذين الآن وقعوا في النزاعات في اتجاهين متعاكسين، إما إلى الإفراط والتميع باسم الدين ومحاولة التمسك بالدين على نحو يرضي الواقع ويداهن الخلق، يسمونه التميع، أو الذين سلكوا مسلك الغلو والتشدد إلى استباحة التفجيرات واستباحة الأعمال باسم الجهاد، الأعمال الفساد في الأرض باسم الجهاد. تجد هؤلاء وهؤلاء كلهم تابعوا زلة حكيم. ومن خلال مناقشة البعض الشباب الذين وقعوا في مظاهر الغلو وجدت أنهم فعلا يتذرعون بزلات العلماء ودعاة، فتاوى هي فتاوى أو مواقف أو أحيانا أحكام عامة تؤخذ على غير وجه وتفسر بغير وجهها فتكون فتنة لكثير من هؤلاء الغلاة. وأظن سبقا قلت لكم، لأن هذه يعني كافية لكثير ما أريد أن أقوله في هذا المقام، لما ناقشت بعض الغلاة في استباحتهم لأمور هي من كبائر الذنوب ومن الموبقات، استباحتهم أيضا للتكفير والتفجير حتى في بلاد الحرمين، وفي قال بعضهم نحن نستند إلى فلان وفلان وفلان. فعلا والله يا أخوان إني ما كنت أصدق، لكني حملت على هذا المعنى، إنها نوع من اتباع زلة الحكيم أو أخذ بعمومات كلام المشايخ ثم الاستناد إليها من غير تفصيل. المشايخ قد لا يفصلون فيقع بعضهم في مثل هذه المشاكل. المهم ذكروا لي أسماء فنصحت بعض من وصلت إليهم من هؤلاء، فواحد منهم ممن ناقشته وجدته فعلا قال أنا أبرأ إلى الله مثل هذا الأعمال. قلت لكن ألم يقولوا لك كذا وقلت كذا؟ قال نعم قلت هذا، بس أنا ما كفرت فلان ولا كفرت الدولة الفلانية ولا كفرت العالم الداعية الفلانية والجماعة إلى آخره، أنا ما كفرت، أنا أعوذ بالله أن أستبيح دماء رجال الأمن وكذا. وفعلا أصيب بشيء من يعني ردة الفعل، لأني نسبت إليه ما قالوه وأنا أعرف لماذا كيف احتالوا عليه. قلت قالوا لك كذا فقلت كذا، قال نعم علي نحت القوافي من معادنها وما علي إذا لم تفهم البقر. قلت يا شيخ حفظك الله هذا المهم البقر، هذا الثيران معها قرون من حديد. فتأمل قليلا ثم ضحك قال صدقت ودعالي بخير، عرف أنه استغفل. فهذه زلة الحكيم. وبعضهم وهذه أخطر يستند إلى يعني ما يسمي ما يظنه تأييد من بعض العلماء لأن العالم يجمل في الجواب فيظن أنه معه لكنه يداري. هذه كثير عند الغلاة، يظنون كثير من المشايخ يظن طلاب العلم معهم بسبب هذا الإجمال وبسبب يعني عدم الإنكار الصريح الصحيح وعدم مناقشة شبهات هؤلاء الذين وقعوا في الفساد عن حسن نية، عدم مناقشتهم بصراحة، لأن الصراحة هي التي تلغي ما في النفوس من شبهات بدون صراحة. فمن هنا إجمالات بعض العلماء هي من باب الزلات، إجمالات بعض طلاب العلم، أيضا ما نسميه أحيانا التهيب من طرح القضايا الخطيرة أمام الشباب، جعل بعض الشباب الغلاة يظنون أن المشايخ وبعض المشايخ معهم من باب أنهم فهموا أنهم لا ينكرون إنكارا صريحا لمثل هذه الأعمال. إذن هذا يدخل في زيغة الحكيم. المنافقين قد يقول كلمة الحق إما أن يريد بها الباطل أو يقولها ويقصدها، لا يمنع أن المنافق أحيانا يصيب الحق. فمن هنا يجب على المسلم أن يتوازن في أخذ الدليل وفي أخذ الدلالة من الدليل حتى وإن جاءت من خصم. نعم. بعد إيش؟ على حال أنا ما أتكلم، أنا ما أتكلم عن يعني أعذار هؤلاء، أنا أتكلم عن أنه مثل هذه الأمور وهذه الفتن يحدث منها السلبيات، كون بعض المشايخ معذور، كونه أيضا لا يرى التفصيل في مقام الإجمال، كونه يرى أيضا أن مثل هؤلاء الشباب يحتاجون إلى شيء من التأصيل قبل التفصيل إلى آخر، هذه مسالك العلماء تختلف. لكن أجد أن العلماء الذين يصرحون بهذه الأمور ويوجهون الشباب توجيها صريحا هم الذين بانت مواقفهم، البقية ممكن تستغل ذرائعهم هذه، وإن كانت قد تكون ذرائع سائغة قد نعذرهم فيها، لكنها استغلت فعلا في يعني في تأييد الغلو من قبل دعاته الذين يصطادون الشباب الأغرار المتحمسين. بل أنا في أرى في هذه المرحلة بالذات إنه أكبر ذريعة لدعاة الغلو هي الصمت المريب من بعض مشايخنا وطلاب العلم منا، صمت فعلا نعتبره مريب وإن كنت أعذرهم، لكن يا أخوان أجد أن الأمر خطير، يعني ناس ينتهكون الأمن يستحلون دماء باسم الجهاد في سبيل الله، وناس يكفرون بالجملة والتفصيل من أبناء جلدتنا، ثم نتذرع في السكوت عن مثل هذه الأمور. نعم أنا لا أتكلم، لا أقول لهؤلاء العلماء والمشايخ تكلموا في الأشخاص، لا أقول تكلموا في المنهج، منهج ملموس الآن، الواقع أثر فينا ووقعت ما وقعت في في من التضييق على الخير وأهله بسببه، وقع من الشرور والانتكاس الدعوة إلى الله وانتكاس الخير وجرأة المنافقين في جميع وسائل الإعلام بسبب هذا الاتجاه، ما جعل الأمر لا يسوغ السكوت فيه. نعم بعض الناس يقول الشر موجود، لماذا لا أتكلم عن الشر وأفنده وعن الغلو وأفنده؟ وأنا ذكرت هذا في محاضرة اللي في مكة تحت عنوان وأظنها الآن عند دار الراية، لا عنف ولا ضعف، طلبوا مني أن أتكلم عن الإرهاب، قلت بشرط أختار العنوان ولا أتكلم عن الإرهاب فقط، الإرهاب المقابل لازم أتكلم عنه، وفعلا والله الحمد يسر الله، وهذا دليل على أن المسؤولين وفقهم الله فعلا يريدون الناصح، فوافقوا على عنوان المحاضرة مع أن في ناس من طلاب العلم راهنوا على أنه لا يوافق عليها، قالوا هذا تعجيز، قلت خلوه تعجيز ارفعوه بس، لا عنف ولا ضعف، لا عنف ولا ضعف، هذا عنوان المحاضرة، وفعلا الحمد لله أديت المحاضرة على هذا الاتجاه، ويعني ورد في المحاضرة على أن أعظم أسباب العنف هو الضعف والتساهل في الدين والإعراض والنفاق قديما وحديثا، وأنه ما دام أهل النفاق جراء على الدين وأهله فستبقى هذه ذريعة للغلو، ولا نعالج هذا إلا بهذا. طيب من الذي يمنع المشايخ وطلاب العلم الذين عندهم نوع من التردد؟ ما أقول كل المشايخ إخواني، يجب أن نشهد أن عامة مشايخنا أبرأوا ذممهم وقالوا الحق، لكن الناس لا يسمعون ولا يقرؤون إلا القليل، وأغلب دعاتنا ولله الحمد قالوا الحق، لكن توجد فئة مترددة، هؤلاء المترددون لهم أعذارهم، قد يكون لهم أعذارهم، لكن أقول ومع ذلك ترددهم هذا أوجب الشبهة، أوجد الشبهة، أوجد الذريعة للغلاة وحتى للمنافقين الذين يثيرون الغلو. إذن ما الذي يمنعهم مدهم يقولون والله الفساد يوجد، إذن لماذا احنا نرمي جهة ونترك جهة؟ يا أخي ناصح الجميع اكشف الخطأ هذا وذاك بأسلوب حكيم يناسب المقام، لكن بغير التصعيد والصرقعة والإثارة التي تؤدي إلى فتنة أعظم. بعض الناس يقول إذا تكلم إما نفرقع ولا لا يتكلم، لا الحكمة وين هي؟ تكلم يا أخي بحكمة وتوازن، انصح للخلق، بعض الدعاة هداهم الله لا يعرفون النصيحة إلا بالإثارة، إذا ما أثار يسكت فعلا، إذا ما أثار فهو ساكت. طيب لماذا تسكت؟ قل الحق بدون إثارة، لأن الإثارة تؤجج الفتنة من الطرفين في الطرفين، بل بعض الوسائل الدعوية اللي يسلكها بعض المجتهدين وهم على خطأ تثير الفريقين، فمن هنا يجب أن نتحرى العدل والإنصاف. على الحال طلنا احنا وقفنا على صفحة 100، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا يسأل عن ظاهرة تكثر في آخر كل عام، وهذا الأيام بدأت تكثر، وهي ظاهرة الحث على بعض الأعمال الخير في هذا العام أو في نهاية العام أو في بداية العام. العام الماضي جاءت رسالة، وأظن صاحبها إن شاء الله تنبه لأنه رد عليه، يقول اختم عامك طيب هذا تشريع، ثم أي عام؟ تقدير السنة في يوم ليلة القدر لا علاقة به السنة الهجرية بتقادير العمار ولا تقادير الأقدار ولا تقادير السنة ولا تقادير الكون. التقدير السنوي الذي ثبت شرعا، الذي هو مستنسخ من اللوح المحفوظ، هو تقدير السنة في ليلة القدر. في كل ليلة قدر الله عز وجل يقدر ويستنسخ ما يشاء سبحانه في العام القادم. أما السنة الهجرية ما هي إلا حد عرفي في ضبط السنوات، لو وضعت السنة الهجرية بأول رمضان ما كان في حرج، حتى لو يتفق المسلمون، وإن كان خلاف يعني في خلاف سنة الخلافة الراشدة والسلف اتفقوا على ذلك، لكن لو أجمع المسلمون على أن يجعلوا يوما آخر لبداية السنة هجري ما يضر، لكن أظنهم لا يخرجون عن اتفاق الصحابة والخلافة الراشدة إن شاء الله، لا يخرجون عن السنة. أقصد ليس هذا توقيفيا قاطعا، ولو أنه توقيف اعتبر توقيفيا يعني أنه من سنة الخلفاء الراشدين فلا اعتبار له في الأعمال، لا أعمال القلوب ولا أعمال الجوارح، لا الصيام ولا الصدقات ولا الذكر ولا. فلذلك ربط الناس بالأعمال الصالحة في رأس السنة وبداية السنة التالية هذا نوع من البدع، وهو تشريع للبدع حتى وإن كان بأمور مشروعة، مع أن أكثر ما يقال من الأمور التي لا تشرع. اقرأوا هذا السؤال أو اسمعوا هذا السؤال، يقول ما رأيك في هذه الرسالة انتشرت مع نهاية العام، يقول لأني أحبك صل على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات. طيب لماذا لا أصلي 100 مرة 1000 مرة وأرسلها 10 أشخاص؟ شوفوا التحديد، جاء تشريع من غير الله، يكاد يكون كفر، يكاد يكون كفر. من أين هذا التشريع 10 و10 أشخاص؟ من أين جاء التشريع؟ هذا أمر شرعي، هذا دين، أرسلها 10 أشخاص. يا أخوان أسأل، هل هذا بيع شراء؟ هل هذا بيع شراء؟ بل هذا دين يدين به الذين يعملون ذلك. خلال ساعة، خلال ساعة أيضا شوف سيكون لديك 1,000,000 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ميزانك، ومن قال لك؟ ربما 1,000,000 سيئة والله أعلم، وربما هذا هو الظاهر من قواعد الشرع أن هذا حشى ميزانه وميزان الناس الذين أطاعوه بالسيئات والآثام والبدع، والله أعلم، أنا ما أجزم، لكن من خلال قواعد الشرع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجوك أرسلها، لا تدعها تتوقف عندك حتى تكسب الأجر قبل طي صفحات كتاب 1428. يؤثر. جزاكم الله خير، أنا والله أرسلت اللي أرسل لي، وجزاكم الله خير، أرسلوا تصحيح أن هذا إثم وأن تشريع ولا يجوز. يذكر الناس بعموم الأعمال، بمسألة أن الناس يراجعون ربهم جملة، كلام إجمالي يعني ربما يكون أخف، وإلا أيضا حتى التذكير والمواعظ كونها تحصر في رأس سنة وبداية سنة هذا بعدين سيؤسس بدع. يقول ما مدى صحة ما يتداول من طي صفحات نهاية العام والهجري على وجه الخصوص؟ لا طبعا، صفحات العام هو إنسان تقديره عمرية وسنوية وأسبوعية ويومية، هذه كلها ثبتت في الشرع على نحو ما ورد، بل السنوية بل العمرية عندما تنفخ روحه، والسنوية في ليلة القدر، والأسبوعية فيما يتعلق بالاثنين والخميس في نزول ملائكة وعروج ملائكة، واليوم في الملائكة الذين تعاقبونه في الليل والنهار، هذا هو اللي. أما السنة ما لا علاقة لها، لا علاقة لها إلا السنة التقديرية في ليلة القدر. هذا يقول عنده ملاحظة وليس سؤال، خليها الأخيرة. يقول ذكرت أن بعض الصحابة قد كفر الخوارج، وذكرت أنه يريد كفر دون كفر. نعم، يعني كفر أول حقيقة كلام الصحابة في الخوارج عامته لدور بل جملتهم، وهذا التعامل الذي عليه العمل، أن الصحابة بما فيهم الخصوم الأوائل للصحابة مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي وقف منهم ذلك الموقف الحازم، وابن عباس وغيرهم، لم يكفروهم ولم يعاملوهم معاملة الكفار في القتال وما بعد القتال، بل في عموم التعامل في التوارث والتزاوج لم يعاملوهم معاملة الكفار، فهذا اتفاق بين الصحابة. لكن ورد على ألسنة بعض الصحابة ما يدل على تكفيرهم، فأنا أقول هذا كلام مجمل، هذا كلام مجمل جاء على صفة الوعيد والتحذير، فربما يحمل على معنى التكفير الذي لا يخرج عن الملة، وإن قدر أنه يرى أنهم خرجوا عن الملة فهذا أخذ بظاهر النصوص. أيضا بعض المعاصرين أفتى في بعض المناسبات، ومنهم الشيخ بن باز رحمه الله، أنه قال في بعض فتواه بكفر الخوارج. طبعا الشيخ رحمه الله نعرف الحال التي كان فيها واجه بعض آراء الخوارج في العصور المتأخرة، الذين أصروا على مذهب الجهمية من القول بخلق القرآن وإنكار الرؤية، ومعروف الشيخ له سجال في هذا الأمر ومواقفه واضحة، فكانت فتوى تحمل على هذا المعنى، الخوارج الذين يصرون على مذهب الجهمية بقول خلق القرآن وقد قالوا به قال به بعضهم رغم إقامة الأدلة وإجماع السلف على أن القرآن منزل غير مخلوق، والذين أنكروا الرؤية، والذين أيضا قالوا في كلام الله أمرا شنيعا وأنكروا بعض الصفات الثابتة، فيتوجه كلام الشيخ وأمثاله إلى الذين أقيمت عليهم الحجة من هؤلاء، والله أعلم. ومع ذلك الشيخ لم يكفر العيان. نعم السائل يقصد الكفر دون كفر، يعني هذا معلوم أن المقصود به أن كثير من الأعمال التي يعمل يتقع من بعض المسلمين سميت كفرا في السنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وجرى على هذا منهج السلف، وهي ليست من الكفر المخرج من الملة، مثل النياحة والطعن بالأنساب، مثل إتيان الكاهن وإتيان المرأة في دورها وغير ذلك، سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفر، لكنه باتفاق الصحابة باتفاق السلف كفر غير مخرج من الملة، لأنه من كفر النعمة ومن الكفر الذي عامل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه معاملة المسلمين. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في إنسان في وقته غش غشا ظاهرا، ومع ذلك يعني تركه يصلي ويعامل معاملة المسلمين، ولا لم يعد أن ينهره بمثل ذلك، أدبه وأدب الأمة. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، لا يعني بذلك أن من تشبه بالكافرين فهو كافر، باتفاق السلف. الملاحظة اللي قالها زميلكم ملاحظة جيدة في الحقيقة، يقول شاهدتها في بعض الإخوان الملتزمين المتشددين، حيث أنه عندما يشاهد أحدا غير مطلق لحيته يعبس في وجهه ويبغضه بدلا من نصحه. يقول أرجو التنويه عن هذه الملاحظة ونصح من يقوم بها، وأنا لو أعمم جزاه الله خير. يعني هو فعلا عدم التعميم هو المطلوب، يعني قد يوجد من يعمل ذلك، لكن يا أخوان في مثل هذه الأمور يلزم شيء من التفصيل. وكون المسلم ينفر من المعصية الظاهرة اللي فيها إصرار على المعصية، وأحيانا يبدو نفوره على ملامح وجهه، هذا أمر يجب أن نتعاذر فيه، لكن إذا انعكس هذا إلى إساءة الأدب وإلى تغيير منهج التعامل إلى حد عدم العدل أو الخروج عن مقتضى النصح أو التعامل بقسوة مع من يفعل المعصية تؤدي إلى تنفيره من الدين، إذا تعدى التعامل إلى الحد الذي لا يشرع فمن هنا يكون أخطأ. لكن أعيد وأقول إذا كان المسألة مسألة مجرد ظهور علامات التذمر من المنكر الاستياء من المنكر، فهذا يا أخوان أظنه مقتضى النصيحة، وهو من لوازم البراء ومن لوازم الإنكار. يعني كثير من المنكرات ما تستطيع تنكرها لا بيدك ولا بلسانك، فعلى الأقل يتمعر وجهك ويشعر صاحب المنكر أنك تكره منه ذلك. لكن أيضا مسألة هذه حساسة، ينبغي أن يكون هذا باعتدال ومراعاة للمصلحة والحكمة. فأنت إذا رأيت إنسان يدخن، طبعا من الطبيعي أن فعلا يظهر على قسمات وجهك شيء من يعني التذمر من هذا، لأنه أولا وقع في منكر عظيم وفي حرام يضره ويضر من حوله. وأنا يا أخوان أسأل الله العافية لهؤلاء المدخنين وأن يعجل لهم بالتوبة والشفاء والعافية. يا أخوان أنا أتعجب ولا ينقضي عجبي من صفاقتهم من قلة أدبهم، حتى في الأماكن اللي يمنع فيها التدخين. تدخل المطار تفاجأ في واحد يبخ في المجموعة طابور، هم بعضهم مسكين قد يكحكح عنده حساسية، يبدو يدعون عليه، ثم إذا لاحظ في وجهك شيء من الاستنكار يكاد يعني يبطش بك. طيب منكرك أنت الذي آذيت فيه الخلق وأسأت فيه مع الخالق عز وجل وآذيت نفسك وأسأت الأدب وخرجت على النظام، ثم إذا عبست في وجهك أو أنكرت عليك أو أشعرتك بأني أكره هذا تضيق ضائقتك. اليوم الناس صاروا لا يطيقون إنكار المنكر ولا حتى بقسمات الوجه. فأنا أرجو من أخي السائل أن يعذر بعض إخواننا اللي عندهم سرعة يعني سرعة تجاوب مع ما عندهم من قوة إيمان إذا رأوا منكر ظاهر. طبعا هو قد يرى لك النصيحة، يتودد إليك، يحب لك، لكن كون وجهه يستنكر المنكر فهذا أمر تعذره فيه، إلا إذا وصل الأمر إلى حد ساءة الأدب أو العنف أو يعني الأمور التي يتعدى في حدود الشرع. من هنا فعلا نلومه ونقول أنت أنكرت المنكر بمنكر وهذا لا يجوز، وإن كان المنكر له ضوابطه وله حدوده. على حال أعود وأقول يا إخوان من حقكم من حقنا جميعا أن نشعر إخواننا الذين يقعون في شيء من المنكرات الظاهرة بأننا نكره عليهم ذلك ولا نحب منهم ذلك، وأن المنكر الظاهر من الضروري أن يعني تشمئز من نفوسنا وأن تتغير قسمات وجوهنا. هذا أمر يقتضيه يعني الإنكار الذي أمر الله به والذي هو من خصائص الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فيعني إذا ابتلينا وكلنا يبتلى بشيء من الأخطاء فيجب أن نعذر إخواننا الذين ينكرون علينا أخطاءنا بمثل هذه النظرات المشفقة. هي نعتبرها نظرات مشفقة، وإن كانت أحيانا يشعر صاحب المنكر أنها تسيء إليه، لكنها نوع من التأديب الذي يعني يقتضيه الحزم الشرعي. ما لم أعود وأقول ما لم يصل الأمر إلى العدوان أو الظلم. نعم إيه هنا أحسنت هذا أساء الأسلوب، هذا أسلوب غير مناسب. نعم أحسنت هذا أسلوب. إذن تبين السؤال بالمثال إنه هذا لما قيل له لماذا أنت نعم أحسنت بارك الله فيك، وهذه مسألة مهمة يا أخوان فعلا يجب أن نخضع فيها للشرع، وهو أنه ينبغي ألا يسأل أدب في إنكار المنكر. جزاك الله خير. لا علي حال أحسنت أنك تلطفت معه ولعله يأخذ درس بعد ذلك إن شاء الله. يقول ظهر الآن سحرة يتصلون من خارج المملكة ويقومون بذكر اسم الرجل وبعض المعلومات التي لا يعرفها الكثير عنه، ويدعون أنه مسحور ويريدون علاجه بإرسال مبلغ من المال. سؤالي الرجل الذي يتمادى معهم في الكلام يتابعهم ممن أتى السحرة هل يعتبر ممن أتى السحرة؟ نعم لا فرق، إتيان الساحر يتكون بعدة وسائل. كان إتيان الساحر في القديم بمشي إليه، الآن إتيان الساحر بالتعامل معه عبر الفضائيات عبر النت عبر غيره من الوسائل. هذا كله نوع من إتيان الساحر، لأنه ما الفرق بين هذا وذاك؟ قد يكون الفروق بسيطة لكن كلها إشاعة للباطل، كلها يعني تأييد لهؤلاء الدجالين، وكلها أيضا تهوين للمنكر، كلها أيضا يتربى عليها أجيال. الآن الأجيال التي تشاهد من الأطفال والصغار والنساء يشاهدون هذا الذي يتقرب إلى الشاشة وينظر في الفضائيات للسحرة ويسمع لهم وربما يستجيب ويدافع عنهم، وهذا أعظم. كل ذلك من المنكر، هذا كله منكر. وإخوان هذه مسألة خطيرة يجب التنبه لها، ويجب أن نعلم أن أكثر صور الدجل الآن طلت على بعض شبابنا وبعض مجتمعنا، لأن هؤلاء الدجالين هؤلاء السحرة، اسمحوا لي الأخر قليلا ولو دقيقتين لأن مسألة مهمة. هؤلاء الدجالون والسحرة يستهون الناس بذكر أذكار وقرآن وآيات، وهذا قديم يعني جميع الشياطين الذين يتعاملون مع الإنس، سواء من شياطين الإنس هؤلاء أو شياطين الجن، يلبسون الحق بالباطل، يستعملون القرآن على غير وجهه. بعض الناس يقول كيف يتلون القرآن؟ نعم ابتلاء. الله عز وجل كما جعل القرآن هدى جعله على أناس آخرين عمى وهلك وضلالة، فهؤلاء يتلبسون على الناس بالأذكار وذكر الأحاديث والتسبيح والتهليل وذكر الأوراد والوصية ببعض الأعمال الصالحة وبتلاوة القرآن، كل هذا من التلبيس والدجل. فمجرد ما يقول ما اسم أبيك أو كذا أو حالك كذا، فإذا هذا استعمل الشياطين سواء قرنائه، وأغلب ما ينطلي على هذا على بعض الذين يستعملون الدجل أنه يقول أنا ما تعاونت مع شياطين، فعلا قد لا يكون تعاون تعاون مباشر، لكن قرينه شيطان هو الذي يعينه ويذهب ويسرح ويأتي بالأخبار وأغلبها من الكذب، والناس يصدقونه، وقد يصدق مرة ومرتين فيفتن به الخلق. فإذا يا أخوان يجب أن نتجنب هذا بكل أنواع التجنب، ولا على سبيل أن نقاطع هذه المشاهد بجميع وسائلها، ولا على سبيل الاستطلاع. وهل الذهاب إلى الكهان لغير حاجة إلا استطلاع الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من الكفر، ولا تقبل له صلاة 40 يوما؟ وعيد شديد من أشد أنواع الوعيد، فكيف من يصدق؟ كيف من يروج له؟ كيف من يبرر بعض أعماله أو يخلط في أحوال السحرة؟ فلنتق الله يا إخوان في أنفسنا وفي من حولنا، والمناصح وأيضا ناخذ الأمر بجد في مقاطعة هذه الوسائل بجميع أنواعها، سواء وسائل السحر أو جميع أنواع وسائل الفساد هذا. ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.